تخيلوا معي طفلاً صغيراً عمره تقريباً 6 سنوات يجلس على الأرض وسط غابة من الصناديق الكرتونية.
مشهد مألوف جداً في أي عملية انتقال لمنزل جديد.
بالضبط، ووالده كان في حالة من الفوضى، يجمع الأغراض بسرعة، ولإشغال هذا الطفل وإبقائه هادئاً، ناوله الوالد جهاز تسجيل قديماً وبضعة أشرطة كاسيت عشوائية جداً.
يعني في العادة قد تتوقع أن يستمع طفل في هذا العمر إلى أغاني مرحة أو قصص مسجلة للأطفال مثلاً.
أكيد، لكن بعد مرور فترة من الزمن لاحظ الأب أن الغرفة هادئة تماماً. التفت ليجد طفله يجلس في سكون تام وعيناه متسعتان بتركيز شديد، وهو يستمع إلى خمنوا ماذا؟ محاضرات أكاديمية معقدة في التفسير العبري.
يا سلام.
والمذهل أكثر أن الطفل خلع سماعاته ونظر إلى والده وقال بجدية تامة: يا أبي، هذا الرجل بارع جدا.
يعني القصة بحد ذاتها تبدو وكأنها مشهد كوميدي من فيلم، لكنها في الواقع قصة حقيقية تماما.
صحيح،
هذا الطفل كان يستمع لمحاضرات الدكتور جون أوزولد، والمصادر التي نقوم بتفكيكها وتحليلها اليوم في هذه الرحلة التحليلية تستند فعلياً إلى ملاحظات وتأملات دراسية لأحد طلابه السابقين،
وهو مقادنا لهذه الحلقة، أقصد لهذا الغوص العميق في المصادر اليوم، وتحديداً حول الإصحاحين 56 و 57 من سفر إشعياء.
بالضبط، وما يجعل هذه القصة الافتتاحية مهمة جداً هو أنها تحطم الصورة النمطية التي نمتلكها جميعاً عن النصوص اللاهوتية القديمة. نحن نميل دائماً إلى افتراض أنها مجرد كلمات جافة أو مجلدات يكسوها الغبار،
مصطلحات معقدة لا يمكن فك شفرتها إلا في القاعات الأكاديمية.
صحيح، لكن هذا الطفل أثبت العكس،
وهذا هو التحدي الذي نخوضه في قراءتنا التحليلية اليوم. يعني نحن أمام نصوص قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها تنتمي لعالم آخر، لكن عند الغوص في تفاصيلها
نكتشف أشياء مذهلة.
فعلا، نكتشف أنها تفكك بشكل منهجي وقاس كل التحيزات البشرية التي نمتلكها حول فكرة الانتماء وما يعنيه حقا أن نكون مقبولين وكيف نحدد مفهوم العدالة.
لكن قبل أن نصل إلى تلك الأفكار الصادمة، أعتقد أنه يجب أن نحدد موقعنا في هذه القصة، لأن السياق هنا يغير كل شيء.
طيب، دعونا نفكك هذا. إذا عدنا خطوة إلى الوراء ونظرنا إلى الإصحاح 55، نجد أنه ينتهي بنبرة انتصار هائلة، يعني قمة الخلاص، الفرح المطلق، وكأنها لحظة النهاية المثالية. الأمر يشبه تماما مشاهدة فيلم سينمائي ضخم، البطل ينتصر أخيرا، يتم إنقاذ العالم، والموسيقى الملحمية تبدأ في التصاعد
تمهيدا لظهور أسماء فريق العمل على الشاشة.
بالضبط، لكن فجأة الفيلم لا ينتهي، بل يستمر ل45 دقيقة إضافية تبدو بطيئة، كئيبة، ومليئة بصراعات جديدة. السؤال هنا: لماذا لم يتوقف النص عند تلك الذروة المنتصرة؟ لماذا يفسد الكاتب تلك النهاية السعيدة؟
سؤال ممتاز. ببساطة، لأن التوقف هناك سيخلق فهماً مشوهاً للهدف من القصة بأكمله. يعني الشعور بأن النص يستمر كملحق كئيب أو كأنه تراجع هو شعور مقصود تماماً من الكاتب.
مقصود؟ كيف؟
نعم، وهو ناتج عن استخدام هيكل أدبي وتقني عبقري جداً يعرف بالتصالب أو الكيازم.
التصالب؟ طيب، كيف يمكننا تبسيط هذا المفهوم؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الهيكل السردي لا يسير في خط مستقيم من نقطة البداية إلى النهاية. يجب أن نتخيل الأمر وكأنه مرآة عاكسة، أو بالأحرى رحلة صعود وهبوط على هرم متدرج.
هرم؟
نعم، تبدأ بخطوة أولى في القاعدة، ثم تصعد للخطوة الثانية، ثم الثالثة، حتى تصل إلى القمة. وبعد أن تصل للقمة لا تتوقف، بل تبدأ في النزول عبر خطوات معكوسة تماما ومتطابقة مع خطوات الصعود.
طيب، وما الذي نجده في هذه الخطوات؟
في الأطراف السفلية القاعدة نجد الحديث عن الأجانب الصالحين. إذا صعدنا خطوة نجد الحديث عن عجز الشعب عن تحقيق البر. نصعد أكثر لنجد تدخل المحارب الإلهي.
ثم بزوغ النور، صحيح؟
بالضبط. وفي المركز تماماً في قمة الهرم السردي، وتحديداً في الإصحاح 61، نجد ذروة القصة، المسيح الممسوح الذي يأتي حاملاً الأخبار السارة.
لحظة، مهلاً، إذا كانت القمة والذروة الحقيقية مخفية في المركز، فلماذا كل هذا العناء؟ يعني لماذا يجبرنا النص على الصعود والهبوط في هذه البنية الهندسية المعقدة؟ يبدو الأمر كأنه لغز أدبي يشتت الانتباه عن النقطة الأهم في المنتصف.
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يفعل العكس تماماً. إنه يحمي النقطة الأهم من أن تساء ترجمتها أو تفهم خطأ.
كيف ذلك؟
لو كان النص قد سار في خط مستقيم وانتهى عند ظهور المسيح الممسوح، لكان القارئ القديم والحديث أيضاً سيستنتج أن الهدف النهائي من كل هذا التدخل الإلهي هو مجرد تحقيق خلاص شخصي أو قومي.
يعني أن المخلص جاء لينقذ مجموعة معينة يجعل حياتهم مريحة وتنتهي القصة، نقطة على السطر.
تماماً، لكن هيكل التصالب هذا يجبر القارئ على النظر إلى ما يحيط بهذا المركز. الذروة في المنتصف ليست هي النهاية، إنها المحرك.
يا سلام،
وجود المسيح في المركز يهدف إلى توليد طاقة تنعكس على الأطراف. الهدف النهائي ليس مجرد شعور عاطفي بالنجاة، بل جعل من الممكن للبشر أن يعيشوا حياة بارة فعليا.
وهذا يقودنا للهدف الأسمى في قاعدة الهرم، أليس كذلك؟
بالضبط، توحيد جميع الأمم وجعلهم يتدفقون إلى جبل الرب ليتعلموا طرقه. الهيكل بأكمله مصمم ليكون ترياقاً ضد الأنانية الروحية.
الأنانية الروحية، تعبير قوي جداً. إذن الهيكل بحد ذاته يخبرنا أن الخلاص ليس بطاقة مرور خاصة أو دعوة VIP نحتفظ بها في جيوبنا.
أبداً، بل هو دعوة مفتوحة.
وبما أن الهدف المركزي لهذا الهيكل هو توحيد الأمم، دعونا ننتقل إلى تلك الأطراف التي ذكرتيها، وتحديداً في الإصحاح 56، لأن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقاً وتأخذ منحنى صادماً.
صادم جداً للقارئ القديم.
النص يرحب بشكل قاطع وعلني بالأجانب والخصان، يخبرهم بأنهم إذا اختاروا حفظ السبت والتمسك بالعهد فإنهم مرحب بهم بالكامل، بل ويطلب منهم ألا ينظروا إلى أنفسهم كشجرة يابسة أو كأفراد مقطوعين.
صحيح،
لكن دعنا نتوقف هنا. أي شخص مطلع على النصوص القديمة سيشعر بصدمة بالغة. سفر التثنية الإصحاح 23 وضع حظرا صريحا مباشرة يمنع هذه الفئات بالذات من الانضمام إلى جماعة العبادة.
نعم، طيب، كيف تتعامل مصادرنا مع هذا التناقض الصارخ؟ هل يعني هذا أن النص القديم كان مجرد خطأ وتم تصحيحه، أم أن القوانين السابقة تم إلغاؤها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن التناقض يبدو صارخا فقط إذا تجاهلنا فكرة التطور التدريجي في إيصال المفاهيم المعقدة. المصادر لا تقول أبداً إن النص القديم كان خاطئاً.
إذن ماذا تقول؟
هي تقدم مفهوماً يمكننا تسميته بمراحل التعليم الأساسية. يجب أن نضع أنفسنا في السياق التاريخي لسفر التثنية. نحن نتحدث عن مجتمع أو شعب خرج لتوه من بيئة مشبعة بالممارسات الوثنية.
بيئة مختلفة تماماً.
بالضبط. عندما تحاول تعليم مجتمع في مرحلة الطفولة الروحية، لا يمكنك البدء بطرح فلسفات معقدة وفروق دقيقة رمادية. يجب أن تكون القواعد حادة أبيض وأسود، خالية من أي التباس،
لتبسيط الأمور لهم.
نعم، كان الهدف الأسمى في تلك المرحلة التأسيسية هو غرس مفهوم الكمال والنقاء الشامل. ولأنهم لم يكونوا مستعدين لاستيعاب فكرة الكمال الروحي المجردة، تم استخدام الكمال الجسدي كأداة إيضاحية بصرية صارمة.
كان هذا الدرع ضرورياً لمنعهم من الانزلاق في الطقوس الوثنية المحيطة بهم، والتي كانت للأسف تعتمد بشكل مكثف على التشويه الجسدي أو الممارسات الشاذة للتقرب من الآلهة.
هذا يوضح الكثير بصراحة. إنه يشبه إلى حد كبير الطريقة التي نتعامل بها مع الأطفال. يعني لا يمكنك أن تشرح لطفل في الثالثة من عمره تعقيدات الديناميكا الحرارية.
أكيد لا.
وكيف أن الحرارة مفيدة لطهي الطعام؟ أنت فقط تنظر إليه وتقول بصرامة: لا تلمس النار، النار خطيرة. قاعدة صارمة تفتقر للفروق الدقيقة، لكنها تحميه في تلك المرحلة.
يا سلام، هذا الربط يضع الفكرة في نصابها الصحيح. وبمجرد أن ننتقل زمنياً ومفاهيمياً إلى رؤية أشعية، نجد أن المجتمع قد نضج بما يكفي لانتقال التركيز.
أزيلت العجلات المساعدة من الدراجة كما يقال.
بالضبط، النص الآن يخبرنا أن الكمال الجسدي كان مجرد رمز مؤقت يشير إلى حقيقة أعمق، الكمال الروحي. الأجنبي الذي كان يرفض بناء على أصله والشخص الذي كان يقصى لافتقاره للكمال الجسدي، الآن يتم استدعاؤهم للجلوس في الصفوف الأمامية،
لأنهما يظهران السلوك الذي يعكس جوهر شخصية الخالق. اختاروا حفظ العهد وتطبيق العدالة.
ولفهم مدى راديكالية هذه الفكرة في ذلك الزمن، علينا أن نتأمل في الواقع المادي لهيكل هيرودس لاحقاً. الفصل لم يكن مجرد فكرة لاهوتية.
كان هناك جدار مادي ضخم، أليس كذلك؟
نعم، جدار ملموس يفصل ساحة الأمم المفتوحة عن الساحات الداخلية للعبادة. وعلى طول هذا الجدار وضعت نقوش تحذيرية تلص على أن أي أجنبي يتخطى هذا الحد سيعاقب بالموت الفوري.
الموت الفوري؟ قاسية جدا.
ما تفعله نصوص إشعياء هنا؟ هو أخذ مطرقة ضخمة وتهشيم هذه الجدران المنحوتة في الحجر، تعلن بوضوح أن بيت الله سيدعى بيت صلاة لجميع الأمم، لا مزيد من الجدران.
فكرة تحطيم الجدران هذه تبدو مبهرة ومحررة جدا للأشخاص الموجودين في الخارج، لكن أحاول أن أتخيل رد فعل الأشخاص الموجودين في الداخل.
أولئك الذين بنوا هويتهم بالكامل على وجود هذا الجدار.
بالضبط. المصادر تشير إلى أن القادة العائدين من السبي كانوا مقتنعين تماماً بأن مجرد انتمائهم لنسل إبراهيم، يعني مجرد امتلاتهم لحق الولادة، يضمن لهم مكانتهم والخلاص، بغض النظر عن طريقة عيشهم.
صحيح.
ألا يبدو هذا مألوفاً؟ يعني إنه يذكرني بشدة بالطريقة التي يستخدم بها اللاعبون شفرات الغش أو التشيت كودز في ألعاب الفيديو.
تشبيع مثير للاهتمام، كيف ذلك؟
يعني في اللعبة، بدلا من قضاء ساعات في التدريب ومواجهة التحديات بصعوبة، يقوم اللاعب بإدخال تسلسل سريع من الأزرار أعلى أسفل يمين يسار، وفجأة يحصل على درع لا يقهر
ولا يموت في اللعبة أبدا.
بالضبط، هو لم يلعب حقا ولم يتطور كلاعب، لقد قام فقط بخطوات ميكانيكية للتلاعب بنظام اللعبة وضمان الفوز. وهؤلاء القادة كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون شفرات الغش الروحية، طالما نمتلك النسب ونمارس الطقوس فنحن محصونون،
ويمكنهم ممارسة الظلم في الخارج كما يشاءون. وتوظيف شفرات الغش هذا هو بالضبط ما تصفه المصادر في جوهرته بالوثنية.
الوثنية؟ لكن نحن لا نتحدث عن السجود لتماثيل هنا.
صحيح، وهذا هو الفخ. نحن نميل لحصر تعريف الوثنية في صور بدائية لأشخاص يسجدون أمام تماثيل من خشب أو حجر، لكن المصادر تغوص أعمق لتعرف الوثنية بناء على الموقف الداخلي.
الموقف الداخلي؟ يعني النية؟
الموقف الوثني هو الاعتقاد بأنني أستطيع القيام بسلسلة من الأفعال الدينية الميكانيكية بهدف التلاعب بالقوة الإلهية وتلبية رغباتي.
أها.
يعني إذا كانت طريقة في التفكير هي سأصوم فقط لأحصل على ترقية، أو سأتبرع بمبلغ مالي لأضمن مضاعفة ثروتي، بينما أستمر في استغلال الأضعف مني في حياتي اليومية.
فأنت تتعاملين مع الله وكأنه آلة بيع ذاتي، vending machine.
تماماً. أضع العملة المعدنية الدينية، أضغط الزر وأنتظر البركة. هذا هو الجوهر المظلم للوثنية المتخفية في ثوب الأرثوذكسية والتدين الظاهري.
طيب، إذا كانت الوثنية هي محاولة رشوة النظام للحصول على نتائج، فكيف تصف المصادر الموقف المعاكس؟ الموقف غير الوثني يفترض أن يكون مبنياً على المحبة، أليس كذلك؟
بلى، المحبة أساسية.
لكن أليست كلمة المحبة مصطلحا مرنا جدا يمكن التلاعب به؟ يعني يمكن لأي شخص أن يمارس أسوأ أنواع الاستغلال ثم يبتسم ويقول أنا أحب الله وهو محبة وسيغفر لي.
وهذه الثغرة التي ذكرتها للتو هي بالضبط سبب إدخال المصادر لمفهوم حيوي وغالبا ما يساء فهمه بشدة، مخافة الله.
المخافة، الكلمة نفسها تبدو قاسية.
لكن عندما يتم فصل الحب عن المخافة فإنه يتحول بسرعة إلى مجرد عاطفية فارغة أو رومانسية روحية سطحية، يصبح مجرد شعور بالراحة يتبعه استهتار كامل،
لأن القاعدة تصبح سيغفر لي مهما فعلت.
بالضبط. لكن مخافة الله هنا لا تعني الرعب الشلالي أو الخوف من العقاب. الخوف من العقاب يجعلك تفعل الحد الأدنى فقط لتجنب الألم.
إذن ماذا تعني؟
المخافة هنا تشبه الاحترام العميق، المهابة التي تشعر بها تجاه شخص تحبه وتحترمه، لدرجة أن فكرك إيذائه أو إغضابه تمزقك من الداخل.
يا سلام، احترام ممزوج بالحب.
وعندما يندمج هذا الاحترام مع الحب يخلق تفاعلا كيميائيا ينتج عنه طاعة حقيقية. هذا ينسف فكرة أن الخلاص بالنعمة هو رخصة للفوضى. العكس هو الصحيح.
النعمة هي المحرك.
النعمة هي الدافع الأقوى لعيش حياة تملأها العدالة. وفي العبرية الكلمة المستخدمة هنا هي مشبات.
مشبات؟ يعني مجرد قوانين في محكمة؟
لا أبداً. المشبات ليس مجموعة قوانين جافة. إنه نظام حياة كامل، نسيج اجتماعي يحترم فيه الأضعف، ولا يسلب البريء حقه، ولا يستغل الفقير. المحبة والمخافة تنتجان النعمة، والنعمة يجب أن تنتج مشبات.
العدالة هي النتيجة الطبيعية إذن.
حتمية، هي البرهان العملي لوجود النعمة.
طيب، دعنا نختبر هذا التفاعل الكيميائي الجميل على أرض الواقع، لأن هذا يقودنا مباشرة إلى الإصحاح 57، حيث تصطدم كل هذه المفاهيم المثالية بواقع الحياة القاسي.
وهنا تبدأ الأسئلة الصعبة.
فعلاً، إذا كانت النعمة تنتج حياة عادلة، وإذا تخلى شخص عن شفرات الغش وعاش بالمشبات الحقيقي، ماذا يحدث عندما نرى هذا الشخص الصالح يعاني بشدة؟
نعم،
أو مثلا يصاب بمرض عضال، أو يموت في ريعان شباده. النص نفسه يعترف بهذه الأزمة. المصادر تذكر بوضوح أن الأبرار يهلكون، والرجال الأتقياء يختطفون أو يموتون مبكرا.
صحيح، النص صريح جدا في هذه النقطة.
طيب، عندما نرى ذلك نميل تلقائيا كبشر للصراح بأن هذا النظام الإلهي غير عادل. يعني إذا كانت العدالة هي النتيجة، فلماذا يدفع الصالحون ثمنا باهظا بينما يستمر الفاسدون في الازدهار؟ ألا يهدد هذا اللغز بهدم الهيكل السردي بأكمله؟
هذا التساؤل يطرح نقطة جوهرية، وهو ربما الجرح الأعمق في التجربة الإنسانية بأكملها. والمصادر لا تحاول تقديم إجابة مسكنة أو سطحية، بل تدفعنا لتغيير زاوية الرؤية بالكامل.
كيف؟
في سياق هذا الإصحاح يقدم النص فكرة قد تبدو مناقضة للمنطق البشري. موت الأبرار أو اختطافهم المبكر يوصف بأنه فعل حماية.
حماية؟ عن طريق الموت؟
النص يقول إن البار يختطف من وجه الشر، أي أن هذا الرحيل كان لمنعهم من المرور بكارثة أو أهوال قادمة لا محالة. المشكلة الأساسية لدينا كبشر هي أننا محكومون بالزمن.
نحن نرى اللحظة الحالية فقط.
بالضبط، مقيدون باللحظة. عندما يموت شخص صالح، كل ما تلتقطه حواسنا هو الألم، الفقدان، والشعور العميق بالظلم.
يعني بالعودة إلى تشبيه الفيلم السينمائي، وكأننا أجبرنا على تقييم حبكة الفيلم بأكملها والحكم على المخرج بناء على مشاهدة إطار واحد فقط من أصل ملايين الإطارات.
يا سلام، تشبيه يلتقط جوهر الأزمة تماما. نحن نصدر أحكاما على العدالة الإلهية المطلقة بناء على بيانات محدودة جدا وغير مكتملة، لا نرى ما قبل المشهد ولا ما بعده،
ومع ذلك نصدر حكما قاطعا بأن القصة سيئة.
ولكن ما يمنعنا من الاستسلام لليأس في مواجهة هذا اللغز هو الكشف المذهل الذي يأتي مباشرة بعد ذلك حول طبيعة هذا الإله، والأهم أين يختار أن يسكن؟
أين يسكن؟ طيب، النص يصف إلها متعاليا خالقا للكون ساكنا في الأبدية.
بناء على هذا الوصف، أين تتوقع أن تجد هذا الكيان؟ المنطق البشري سيقول في القصور الذهبية، مراكز القوة، أو في المعابد التي يبنيها القادة الذين يتباهون بكمالهم الديني؟
أكيد.
لكن الكشف هنا ينزل كالصاعقة. هذا الإله المتعالي يعلن بوضوح أنه يختار أن يسكن مع المنصحق والمتواضع الروح.
مع المنصحق، عجيب.
هذا هو التناقض الأكثر جمالاً في المصادر بأكملها. أولئك الذين يتباهون بنسبهم ويعتقدون أنهم أتقنوا شفرات الغش يجدون أنفسهم فارغين،
بينما الشخص الذي ينهار، الذي يعترف بضعفه وانكساره،
هذا الشخص تحديداً يتم رفعه ليصبح مسكناً للمطلق، المكان الأقل شأناً في نظر المجتمع، يصبح هو المركز الجديد للقداسة.
هذا يقلب كل شيء رأساً على عقب فعلاً. عند النظر إلى الرحلة التي خضناها اليوم عبر هذه الملاحظات والتأملات، نجد أنها رحلة تفكيك شاملة،
تفكيك لكل قناعاتنا السابقة.
نعم،
بدأنا من بنية تصالب هندسية غرضها تحذيرنا من أن الخلاص الشخصي ليس النهاية بل وسيلة لتوحيد الأمم. ثم رأينا تهشيم الجدران التي كانت تقصي الأجانب،
الصخرة القاسية، صخرة معاناة الأبرياء. الحل لم يكن في المطالبة برؤية كل المستقبل، بل في الثقة بإله يختار القلب المنسحق مسكنا له.
وتتويجا لكل هذا، المصادر تتركنا مع ملاحظة ختامية بالغة الأهمية. رغم كل لغة التوبيخ ورغم قسوة تحطيم الهياكل الزائفة، الكلمة الأخيرة المقصودة ليست أبدا الدمار،
ليست الانتقام.
لا، النص يختتم بالحديث عن خلق ثمرة الشفاه، وهو تعبير مجازي ورقيق يشير إلى التسبيح والشكر التلقائي النابع من قلب شفي تماماً. الخطة بأكملها تتجه نحو الشفاء والاسترداد،
إحلال السلام الشامل أو الشالوم.
بالضبط، وغياب هذا الشالوم هو النتيجة الحتمية فقط لأولئك الذين يصرون بعناد على كبريائهم ويرفضون الاعتراف بأنهم بحاجة إلى هذا الشفاء،
لأنه ببساطة لا يمكنك أن تتلقى العلاج إذا كنت تقنع نفسك والجميع بأنك لست مريضاً أصلاً.
صحيح،
وهذا يتركنا أمام مساحة واسعة للتفكير. فكرة قد تكون مزعجة للبعض ولكنها ضرورية. إذا كان أعظم كيان إلهي يختار طوعاً أن يسكن في المساكن الأكثر تواضعاً وانكساراً متجنباً كل صروح البر الذاتي، فماذا يعني هذا لهوس عالمنا الحديث ببناء إمبراطوريات من النجاح الشخصي والنفوذ والكمال الظاهري؟
سؤال عميق جدا للبحث الذاتي.
إذا كان الجمال الحقيقي يكمن في الشجاعة لامتلاك انكسارنا، فربما نحتاج جميعا إلى إعادة تقييم جذرية لما نعتبره حقا نقطة قوتنا.